يعمل العمل يبتغي به غير وجه الله ويريد الثواب من الله. والله سبحانه وتعالى يقول كما ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. النوع الثاني: من يزيد في الطاعة اقتداء بغيره، وهذا النوع قد تثمره مجالسة الأخيار من الصالحين. كم من إنسان كان مقصرا أو كانت أعماله الصالحات كفافا لا ينقص منها لكن لا يزيد عليها، فلما صاحب أهل الخير وجلس معهم رآهم أهل همة عالية، رآهم أهل أمل كبير لا في هذه الدنيا وإنما فيما عند الله سبحانه وتعالى، فصار يقتدي بهم ويتأثر بهم. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون إلى الخيرات ويقتدي بعضهم ببعض فيها، وهذه أيها الإخوة من أهم ما يجب أن نعنى به، من أهم ما يجب أن نعنى به خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن. عمر بن الخطاب يقول: والله ما أكره الموت لولا الصلاة. شوفوا كيف شعره بالصلاة، وذكر الثاني هو الإخوان الأخلاء الصادقون المخلصون. أخوك في الله الذي إذا جالسته ذكرك بالله، وإذا رأيته زاد إيمانك، وإذا حدثته أو حدثك ذكرك بربك سبحانه وتعالى فازداد يقينك وازداد إيمانك وازداد عملك. هؤلاء هم الأخيار، يدفعونك إلى الخير، فأنت إن لم تصب منهم خيرا فلن تصيب منهم شرا أبدا. وإذا حدثته أو حدثك ذكرك بربك سبحانه وتعالى فازداد يقينك وازداد إيمانك وازداد أملك. هؤلاء هم الأخيار، يدفعونك إلى الخير، فأنت إن لم تصب منهم خيرا فلن تصيب منهم شرا أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين شبه ذلك الإنسان بحامل المسك. ولهذا فإن الإنسان قد يكون مقصرا ثم يجالس الصالحين فتتغير أحواله. وانظروا أيها الإخوة إلى أثر الرجل في بيته وأثر المرأة في بيته، كيف يتحول البيت شيئا فشيئا إلى بيت خير وطاعة تأثرا بالأب أو الأم. ولهذا قال الشاعر: رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. وهذا فيه شاهد من كتاب الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، كيف أدرك صلاح الوالدين ذلك الولد فحفظ لهما مالهما، في قصة الخضر المشهورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من مجالسة الفسقة، من مجالسة المفسدين الذين إذا جالستهم لا تصيب منهم خيرا أبدا وإنما تصيبهم الشر، وإن منهم لمن صحبته هو السم الضعاف، صحبة واحدة يحقنها ذلك الصديق أو الزميل في زميله فيكون موته ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشاعر يوصي ابنه: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر هذا الإنسان الغافل اللاهي لو كان فيه خير لأصلح نفسه. النوع الثالث: أن يفعل الزيادة ابتداء من نفسه رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على نفس زكية وإخلاص قوي ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فعلى العبد أن يداوم إلى الخيرات. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك؟ ما غرك؟ إذن العبد المؤمن التقي المطيع لله سبحانه وتعالى هو الذي فهم مقتضى هذا الخطاب، فعبد الله وشكر نعمه وصار من المسارعين إلى الخيرات في كل طريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منه. أيها الإخوة، أما القسم الثالث فهو الوقفة مع اسمه الكريم سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في آياته البينات: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ويقول سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى. فالكريم من الناحية اللغوية يقال كريم من الرجال إذا كان سريعا إلى الخيرات. ليس بالمال فقط وإنما بالخيرات كلها. فالرجل ذو البشر والسماحة والابتسامة في كل من يلقاه هو ذو كرم، والرجل الذي يفعل الخير ويعين الآخرين ويبذل نفسه هو ذو كرم، والرجل الذي ينفق ماله والنفس متعلقة بالمال هو ذو كرم. والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين. فمن أسمائه سبحانه وتعالى التي نثبتها له كما يليق بجلاله وعظمته أنه الكريم. والكريم هو الجواد الصفوح العزيز سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: فقرأها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه. هكذا يقول الرسول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. يقول الصحابي: فرجف رسول الله صلى الله عليه فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. أنا الملك، أنا الجبار، أنا العزيز، أنا الكريم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم، أو رب العرش الكريم، إما يكون صفة لله أو يكون صفة للعرش، وكلاهما واردان والحديث في صحيح مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع له يديه أن يردهما صفرا. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يدعو بالدعاء المشهور الذي تعلمونه، فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سبحانه وتعالى. فما معاني هذا الاسم الكريم؟ هذا ما سنقف عليه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. هذا الاسم الكريم، اسم الله سبحانه وتعالى الكريم، قد أيضا ورد وصف وجهه بأنه كريم، فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث هو حديث صحيح، رواه أبو داود في سننه. واسمه سبحانه وتعالى الكريم نستنبط بعض دلالات هذا الاسم ومعانيه، ونحن والله مهما تكلمنا ومهما قلنا لا نحصي ثناء على الله، فهو سبحانه وتعالى كما وصفه نفسه. ولكن لأننا أمرنا بتدبر معاني أسماء الله وتفهمها حتى نعظمه تعالى حق تعظيمه، وحتى نستفيد من معاني هذه الأسماء ونقوم بحقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها إما أن يكون بحفظها أو بالقيام بواجبه أو بتدبر معانيها أو بهذه المعاني جميعا. وأول معنى نقف عنده من هذا الاسم الكريم أن الكريم هو الكثير الخير، فهو بمعنى الغني. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فهو سبحانه وتعالى الغني. ولو جئت إلى أهل الدنيا لوجدتهم كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لو جيء بملوك الدنيا ومعهم أموالهم كلها من أولها إلى آخرها، وقيل لهم: ارزقوا مخلوقات الله يوما واحدا، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. من الذي رزق الناس جميعا في البر والبحر في الجبال والكهوف؟ انه الله كثير الخير. من الذي يرزق الدويبة والنملة الصغيرة في جحرها لا يعلم بها إلا الله؟ من الذي يرزق تلك الحشرات في شقوق الجبال لا يستطيع أن يصل إليها أحد ولا يعلم بها إلا الله؟ إنه الله. المعنى الثاني أن الكريم هو الدائم الخير، أي أنه الذي لا ينقطع خيره. والله سبحانه وتعالى لا ينقطع خيره عن عباده، أما العباد فينقطع. أي إنسان مهما قال إنني كريم فكرمه ينقطع، إما بزوال ملكه إن كان ملكا، أو بزوال ماله إن كان غنيا، أو بزواله هو قبل زوال ماله، أو بانقضاء ماله. لكن من هو الذي يديم النعم على عباده إنه الله سبحانه وتعالى، فهو الكريم. إذن الكريم بالمعنى الأول هو الكثير الغني، والكريم بالمعنى الثاني هو دائم الخير، والكريم بالمعنى الثالث أنه المكرم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. الكريم من الناس من كرمه الله، أما من لم يكرمه الله فهو مهان. ولهذا فإن من أكرمه الله سبحانه وتعالى فقد أكرم، ومن أهانه الله سبحانه وتعالى فهو المهان حقا. وأي كرم مثل كرم الله سبحانه وتعالى في أن يوفقك للإيمان وتكون من المؤمنين الصادقين؟ وأي إهانة يهان بها الإنسان حتى يكون عدوا لله سبحانه وتعالى من الكافرين؟ إذن المكرم هو الذي يكرم عباده، فمن أكرمه الله فقد رفعه، ومن أهانه الله سبحانه وتعالى فقد وضعه. المعنى الرابع للكريم، وانتبهوا له جيدا أيها الإخوة، أنه الذي يعطي ولا يتوقع عوضا. أهل الدنيا يعطيك شيئا لكن يتوقع عوضا، يتوقع أن تكرمه، أن تعوضه، ولو بالذكر الحسن أو الدعاء أو غير ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى لأنه مالك كل شيء، فكل كرم فهو من كرمه، وكل جود فهو من جوده، فهو سبحانه وتعالى ينعم على عباده، فهو الكريم الذي لا يريد ولا يتوقع عوضا بخلاف الخلق. المعنى الخامس، أنه الكريم الذي يعطي لغير سبب. وهذا هو الله سبحانه وتعالى الذي يبتدئ خلقه بالنعم. لكن تعال إلى الخلق تجد كرمهم بسبب، أما الذي يبتدئ العبد ويعطيه بلا سبب فهو الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يكرم الناس جميعا، فشمل بكرمه حتى العصاة والكافرين. المعنى السادس، أنه الذي يعطي ولا يبالي من أعطى، فهو الله سبحانه وتعالى الكريم الذي يعطي حتى الكفار، وذلك خاص في الدنيا، أما الآخرة فلا. فلهذا فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا من أحب، فهو من كرمه سبحانه وتعالى أنه يتفضل على جميع عباده. المعنى السابع، أن الكريم هو الذي إذا وعد وفى، إذا وعد وفى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لما كان هو مالك الملك، لما كان هو الذي بيده ملكوت كل شيء، صار سبحانه وتعالى هو المتصرف بعباده كما يشاء، فلا يحول دون ما يريد حائل، ولا يرد قدرته أي شيء. من ثم فإنه سبحانه وتعالى إذا وعد وفى. أما العباد فلا، قد يعد لكنه لا يستطيع أن يوفي. الواحد من الناس ولو كان ذا سلطان قد يعد لكنه لا يستطيع أن يوفي، قد يموت قبل أن يوفي، قد يفقر قبل أن يوفي، قد يحول دون وفائه حائل فلا يستطيع أن يوفي وعده. أما الله سبحانه وتعالى فلأنه مالك الملك فهو الذي إذا وعد وفى. فيا أيها العبد المسكين، يا أيها العبد، تأمل وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو فيما أوحاه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تأمل كل وعد أن الله سبحانه وتعالى سيوفي بما وعد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أوفى بعهده من الله. سبحانك يا ربنا ما أكرمك، لا يجب عليك شيء وقد أوجبت على نفسك في التوراة والإنجيل أن من اشترى نفسه لك مخلصا، فإن الله سبحانه وتعالى وعد، فإنك وعدته بالجنة. أترون كرم الله وإفضاله؟ أترون نعم الله التي لا تحصى؟ النوع الثامن أو المعنى الثامن، انتبهوا للكرم، أنه سبحانه الكريم الذي يعطي، فإذا أعطى زاد على المنى. تسأل أو يسأل الإنسان أحدا من الخلق فيعطيه ما سأل. من هو الذي إذا أعطي أعطى أكثر مما سئل؟ إنه قلة، لكن الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الكرماء هو الذي يعطي، فإذا أعطى أعطى السائل فوق ما يستحق. ولهذا أيها الإخوة، لهذا فإن الإنسان لو تدبر نعم الله عليه في الدنيا وطاعته في الدنيا لوجد أنها لا تساوي نعمة واحدة، وقد ورد بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي عبد ربه 70 سنة لا يكثر من العبادة، فلما جاء يوم القيامة قال الله أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ قال بعمل. قال أحصل، فأحصوا نعم الله عليه فوجدوا أن عبادته لا تكفي لنعمة البصر، فقال اذهبوا به إلى النار. فقال يا رب بل برحمتك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أترون كرما أعظم من هذا الكرم؟ إنعام في الدنيا وعمل قليل منك، ثم إذا جئت يوم القيامة كافأك الله وأعطاك أعظم مما أعظم ما كنت تتمنى. ولهذا فإن الله يعطي الإنسان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعطيك الله سبحانه وتعالى تلك الجنة نعيما لا ينفد، تلك الجنة التي يكون حال أقل أهلها، منزلة أقل أهل الجنة كمن له مثل الدنيا ومثلها ومثلها 10 مرات، يعني يملك من الدنيا من أولها وآخرها بذهبها وقصورها وإلى آخره 10 مرات، هذا أقل أهل الجنة منزلة. ومع ذلك فإن الدنيا لا تفنى، وإيش؟ فإن الدنيا تفنى والجنة لا تفنى. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا نوعا من تلك النعم، يقول عن نساء أهل الجنة: ولا نصيف إحداهن. الغرفة التي تغطي بها أو تتخمر بها: ولا نصيف إحداهن، أي نساء أهل الجنة، خيرا من الدنيا وما فيها. فكيف بمن يرى رب العزة والجلال في جنات عدن؟ كيف بمن ينعم الله عليه بتلك الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فيكون ممن ينظر إلى وجهه الكريم؟ إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم ومن أنواع الملذات، لا يجدون نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وألا يحرم هذه الوجوه النيرة من النظر إلى وجه الله الكريم. المعنى التاسع: أن الله هو الكريم، فإنه كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله: يستحي أن يرد عبده حينما يسأله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. سبحان الله، تدعو ربك مخلصا ويكون لك عند الله إحدى ثلاث خصال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إما أن يستجيب دعاءك، وإما أن يدفع عنك من الشر مثله، وإما أن يدخر لك ذلك أجرا عنده يوم تلقاه. قال الصحابة: يا رسول الله، إذا أكثر من الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. المعنى العاشر: أن من أعظم كرم الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عن الذنوب ويبدل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا أيها الإخوة، الله يجازي بالحسنة كم؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولا يجازي بالسيئة إلا مثلها. ثم إذا عمل الإنسان حسنة محى الله سبحانه وتعالى عنه تلك السيئة. أرأيتم عظم هذا الكرم؟ وأختم بيان عظيم كرم الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمعوه وعوه أيها الإخوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عن كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه. عرضت عليه إيش؟ صغار الذنوب أولا، في كتاب محصن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أيها الإنسان، تعمل السيئة وتنساها لكنها محصاة، تتلفظ بالكلمة من سخط الله لا تأبه لها لكنها محصاة. تعرض عليه هذه الذنوب ولا يستطيع أن ينكر شيئا منها، لكن الله سبحانه وتعالى قال احرص عليه الصغار وارفعوا عن الكبار، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. والحديث رواه الإمام مسلم. انظروا إلى الكرم، انظروا إلى كرم الله على عبده المؤمن لما كان من أهل الخير والفضل، محى عنه السيئات ورفع عنه كبارها. ولهذا قال إن الكريم هو الذي لا يستقصي في العتاب. بعض الناس إذا غضب زاد في غضبه، الكريم هو الذي إذا غضب لا يستقصي في العتاب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد وصفه في القرآن بإيش؟ انتبهوا له، في سورة التحريم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض في تلك المشكلة المعروفة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلم يخبر زوجته بما جرى كله، وإنما عرض لها بالقضية، وهذا من الكرم. ولهذا قال في المثل ما استقصى كريم قط. إن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أكرم الكرماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكرمه بالجنة وأعاده من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأعتذر لكم أيها الإخوة عن الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل دللتنا على طريقة نستطيع أن نستدرك بها أيامنا المقبلة إن كتب لنا ذلك، وتعيننا على أداء الطاعات ونكون من أصحاب الهمم العالية؟
أما الطريقة فإخالها واضحة، التزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من اختصم بهما نجا. ولكن انتبه لقلبك ورافقه، فإن الدنيا غدارة والفتن كثيرة. التزم الكتاب والسنة ورافق قلبك، وادع ربك في كل وقت أن يثبتك على دينه. الدنيا فانية ونحن راحلون، فاحرص يا أخي كل الحرص على أن تكون ذلك الكيد الذي دان نفسه وراقبها وعمل لما بعد الموت.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيك في من إذا ناصحته للصلاة قال إن شاء الله ولكنهم لا يصلون، وإذا ذكرتهم بأن تارك الصلاة بالكلية كافر قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإذا أخبرته أن لها شروطا قال إن الله غفور رحيم؟
نعم، هذا النوع كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الإنسان حتى تفكر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار؟ قال فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ويمكرون ويمكر الله. أنت بتركك الصلاة تعرض نفسك لأن تبتلى بهذه الدنيا فلا توفق لتوبة، وربما أدى فعلك المعصية إلى أي شيء؟ إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. كم من إنسان ابتدأ بالمعصية فشرب الخمر من أجل صديقه، فلما شرب الخمر وقع في الزنا، فلما وقع في الزنا ترك الصلاة، فلما ترك الصلاة اتخذ أصحابا ملاحدة يقولون ما هذه الدنيا، إنما هذه الدنيا هي الدنيا فقط وليس هناك بعد ولا نشر، فعاش ملحدا لا يؤمن بالله ولا بيوم الحساب. ابتدأ ماذا؟ ابتدأ كفره وإلحاده بأي شيء بمعصية، فكيف لمن ترك الصلاة التي هي برهان ونور وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة؟ أقول إن هذا إنسان مغرور غره الشيطان، فعليك إذا لقيت مثل هؤلاء أن تذكره بأن الله سبحانه وتعالى يمهل لكنه لا يهمل، وبأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وبأن هذه الصلاة الراجح أن من تركها بالكلية يكون كافرا خارجا عن دائرة الإسلام لأدلة تخصها. أما قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فإن لها قيود، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يرد، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فهل أنت ممن يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه ومخلصا بها قلبك؟ والله لو كنت تقولها صدقا من قلبك ومخلصا بها قلبك ما فرقت الصلاة. الله يقول ويمر في إقامة الصلاة أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقيم الصلاة وهي آكد أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ثم تترك الصلاة وتقول أنا أقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إنه غرور، إنه غرور عجيب، نسأل الله السلام والعافية.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ إن معي في أحد الكليات بالجامعة طالب رافضي من مذهب الجعفرية، فكيف يجب أن أتعامل معه؟ ولو سمحت يا فضيلة الشيخ تبين لنا ما هي الجعفرية.
الجعفرية هم الرافضة الاثني عشرية، فيسمون بالاثني عشرية لأنهم يظنون بإمامة اثني عشر إماما، يلغون أئمة الثلاثة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ويقول الإمام تبدا من علي ثم الحسن ثم الحسين إلى الإمام الثاني عشر الذي هو الإمام الغالب، ويسمون بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، وبهذا هم يختلفون قليلا عن الإسماعيلية، لأنه بعد جعفر الصادق هل الإمام بعده موسى ابن جعفر أم إسماعيل؟ اختلفت الإسماعيلية عن الرافضة الاثني عشرية، فقالت الإسماعيلية الإمام الإسماعيل هو الإمام السابع وبه تنتهي الإمامة، وقالت الاثني عشرية الإمام السابع هو موسى ثم بعده علي بن موسى ثم محمد بن علي الجواد إلى آخره، فسموا بالجعفرية الاثني عشرية ويسمون بالرافضة. وهؤلاء لهم عقائد مفطرة في كتبهم، من اعتقد هذه العقائد فهو كافر. أما تعاملك مع هذا الشخص فله حالتان، إن كان يظهر رافضيته بما فيها من كفريات فلا يجوز لك أن تتساهل معه، بل يجب تأديبه ويجب هجره ويجب عليك أن لا تسلم عليه، لأنه والحالة مظهر لأموره الاعتقادية الكفرية فهو كافر. أما إن كان يتستر بتلك فانظر في حاله، فلعله يكون مشبها لحال المنافق الذي يظهر خلافه ما يقبل، فعليك فلك ظاهره وعليه باطنه مع الحذر منه أولا، وتحذير الزملاء ونحوهم منه ثانيا حتى لا يتأثروا به، وإن أمكن دعوته إلى الحق وبيان الحق له فافعل ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديك. نعم.
سمع من بعض الناس كلمة وخاصة السفهاء منهم يقولون كانت السماء ملبدة بالسحب وبعد صلاة الاستغاثة ذهبت السحب، فما رأيك بهذا القول السخيف الذي يخشى على قائله؟
هذه العبارات هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. اتركوا بهذه الكلمة مازحة مثل الاستهزاء ببعض شعائر الدين، استهزئ باللحية أو بالثوب القصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرفع الكعب، بأن يرفع الثوب فوق الكعب، أو يستهزئ بالمؤمنين بأجل طاعتهم وإيمانهم، يتلفظ بالكلمة وربما سخر وكهكه ضاحكا، وربما ضحك من ضحكه من حضر، ومع هذا يقول الرسول يهوي بها في النار 70 خليفة. فلا تقولن هذا، وإنما إذا رأيت السماء ملبدة بالغيوم فصل الناس فرأيتها فقل يأتي خير إن شاء الله، يعوض الله الخير ويأتي الله بالخير، كن من أهل الرجاء ومن أهل الخوف، يرجو رحمته ويخاف عقابه. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل التكليف تكريم أم ابتلاء؟
هو ابتلاء، وهو في نفس الشيء نفس الحالة تكريم، هو ابتلاء وامتحان لا شك في ذلك، لكنه تكريم للعبد، ولهذا كرم الله الإنسان من بين بني البشر. نعم.
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هناك امرأة تقوم بالمعاكسة الهاتفية في نهار رمضان وتسأل هل صيامها صحيح أم لا وهل عليها قضاء؟
الجواب من وجهين: أما من الناحية الشرعية فصيامها صحيح، لأن حالها في حال المغتاب أو الكاذب أو الناظر إلى الحرام ونحوه، فلا يفطر إلا بمفطر واضح ورد الشرع به. الثاني أن كون هذه المرأة هداها الله سبحانه وتعالى وهدى غيرها من شواب المسلمين، كونها تعافت في نهار رمضان هي أضافت إلى المعصية، أسأل الله السلامة والعافية، عدم الحياء من الله سبحانه وتعالى لأنها صحيحة. نعم.
ننبه الإخوة إلى أن هناك محاضرة للشيخ عبد الرحمن صالح محمود من 3 أشرطة في موضوع القضاء والقدر، يرجى أن ننصح بالاستماع فيها أو ننصح بالاستماع لها. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، المحاضرة موجودة ومسجلة عند التسجيلة، محاضرة من 3 أشرطة موجودة ومسجلة في موضوع القضاء والقدر، فالله ينفعنا وإياكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تدلني وترشدني في هذه المشكلة، وهي أن لي أحد الأقرباء قد أدخل في بيته مصيبة كبرى وهي الدش، مع العلم أنه لا يتقبل مني باعتباري أصغر منه، فما هو السبيل والطريق لحل هذه المشكلة وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان لا يستجيب لك استعمل الأسلوب غير المباشر، ابحث عن شخص من أهل الخير له علاقة فيه طيبة واطلب منه النصح، ائتي إلى هذا الرجل الخير الذي يسمى منه، قل يا فلان أنت تعرف مشكلة وأنا حقيقة لا أستطيع أن أكلمه لأنه لا يسمع منه، أنا أطلب منك أن تكون أنت ساهيا إلى الخير. أيضا أرسل له الخير أو الشريط أو التوجيه غير المباشر، وهذا أيضا من الوسائل الخير غير المباشرة. وادعو له إذا كان قريبا لك بقلب خالص، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يزيل هذا الشرع بيته. ثم هناك وسيلة أخرى وهي التأثير على أهل بيته، إن لم يكن هو يقبل التأثير فيمكن التأثير على أهل بيته. والمرأة الصالحة قد تؤثر، والبنت الصالحة قد تؤثر،